طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفردونين، مشيرة إلى مواصلة مسيرات التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني ووزير داخلية أنس خطاب. وقد وافق مجلس الأمن على مسودة قرار قدمته الولايات المتحدة لرفع الجولاني وخطاب من قوائم العقوبات المفروضة على التنظيمين الإرهابيين داعش والقاعدة. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي أحمد الشرع الأيام القادمة، فيما أشار المبعوث الأمريكي توم براك إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا ستعقد بعد زيارة الشرع إلى واشنطن. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن تصويت مجلس الأمن لصالح قرار أن أمريكيين يقضي برفع العقوبات عن أبي محمد الجولاني ووزير داخليته.
بخطى متعجلة تسير واشنطن على أرض مفخخة بالتناقضات، وهي تمهد الطريق لضيف لم يكن حتى الأمس القريب في قائمة المدعوين إلى البيت الأبيض، بل في قوائم المطلوبين على لوائح الإرهاب. ما بين دمشق وواشنطن تكتب فصول قصة غير مألوفة. مجلس الأمن الدولي الذي طالما رفع عقيرته بالعقوبات يصوت هذه المرة لصالح رفعها لا عن دولة بل عن رجل كان عنوانا للحظر. قرار أمريكي بامتياز ممهور بتواقيع الدبلوماسية الناعمة التي تخفي خلفها صفقة كبرى يبدو أنها تجاوزت حدود السياسة إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة. الإجراءات الأمريكية حول الجولاني وزيارته ارتبطت أيضا في الميدان، حيث تتسع الخطى الأمريكية، قواتها تعزز وجودها وتتحرك بخط موازن إلى حدود دمشق. وفقا للمعطيات، فإن مطار المزة العسكري سيتحول إلى قاعدة أمريكية على مرمى حجر من قصر الحكم، فاختيار المزة تحديدا ليس صدفة، إنه إعلان صريح بأن التحالف الجديد يريد أن يضع يده على قلب القرار السوري لا أطرافه فقط. وفي واشنطن يجري إعداد المشهد، فالجولاني الذي سيستقبل الأسبوع المقبل في البيت الأبيض لن يكون ذاك الذي قتل الجيش الأمريكي في العراق ولا الذي خاصم النظام السوري في إدلب، سيكون رجلاً بلا ماضي بعد أن أزيلت عنه وصمة الإرهاب بقرار دولي. أما الصورة فستقدم إلى العالم على أنها تحول تاريخي في موقع سوريا السياسي، ولأن لكل شيء في الدنيا ثمنا، فإن ثمن هذه المرة يبدو باهظا، ذاكرة يراد محوها. وفي النهاية سيجلس الجولاني على كرسي وسير في البيت الأبيض، وستجلس واشنطن مطمئنة إلى أنها صنعت المشهد على المقاس الأمريكي لا على مقاس السوريين.
افتتحت الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي في بيروت بحضور أكثر من 250 شخصية للتأكيد على دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن طوفان الأقصى كان رداً على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء الشرق أوسط جديد، فيما أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن غزة قاتلت تحالفاً دولياً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وخرجت من المعركة وسلاحها بأيديها. من جهته، أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة ويوجه اللوم دائما إلى الضحية، فيما قال المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي أن غزة وحدتنا والذين قاتلوا في هذه المعركة هم المخلصون. جددت الأمم المتحدة استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، شريطة أن ترفع القيود والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول مواد الإغاثة إلى القطاع المحاصر. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إدخال عدد من المواد الأساسية بحجة أنها تقع خارج نطاق المساعدات الإنسانية. أفادت شرطة الإندونيسية بإصابة العشرات إثر انفجار وقع داخل مسجد في العاصمة جاكرتا أثناء إقامة صلاة الجمعة. وقال مصدر أمني مسؤول أن عدد المصابين الذين وصلوا المستشفيات بلغ 54 شخصاً بينهم إصابات خطيرة. وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الانفجار، فيما لم يعلن عن أي مؤشرات أولية حتى الآن. اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ودهمت عشرات المنازل وحولت بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية بعد طرد عدة عائلات منها. وفي قرية دير النظام شمال غرب رام الله فرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد 1.5 مليون إنسان في غزة. إصابة العشرات إثر انفجار يهز أحد مساجد العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون:
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه الشهيد محمد عدنان بيز، شهيد الدفاع عن المقدسات المعروف بسراج. كان كمن يحمل شمعة في نفق مظلم، حمل بصيرة تجذبها أنوار عشق إلهية حتى صار شمعة أنارت ظلمات الحياة وذابت كي نبصر نور الفناء واليقين في الحب، ذلك اليقين الذي عاش عمره يبحث عن معنيه وتفكر طويلا فيه ولم يفارقه طرفة عين حتى لامسه وأدركه حينما نزف دمه فوق رمالي تدمر، حيث قال: من أراد أن يرى كربلاء فليذهب إلى تدمر، ولا يرى كربلاء إلا من وصل إلى الله. أيها الأطائب، ولد الشهيد محمد عدنان بيز في 17 من آب أغسطس 1992 في بلدة مشغرة اللبنانية. لم يكن محمد كغيره من الصبية في طفولته أو في شبابه فهو كان طفلا مفرط الحركة وحيويا، ذكيا مهذبا ومجتهدا، ولديه الكثير من الأفكار الخلاقة، ولديه أيضا روح جميلة. كان يجيب بدقة وثقة عالية عن كل الأسئلة التي تطرح عليه وهو بعمر الخامسة. حفلت تلك الشخصية الحيوية بالكثير من المشاهد المؤنسة، فتارة يبني محمد تلا من الرمال ليتسلقه ويزرع عليه رايته الصفراء صارخا لبيك يا نصر الله، وتارة أخرى يحاكي نموذجه الخاص السيد حسن نصر الله فيجمع الأطفال ويخطب بهم، ثم ينتقل ليختم حديثه بلطمية حسينية. أجل، انتسب محمد باكرا إلى الكشافة وكان كالمحرك بين أبناء جيله، وإذا كان حيويا ونشطا أكثر من اللازم أحيانا لمن هم أكبر منه سنا، غير أن توافقه القلبي مع أقرانه كان لافتا، فقد أولى عناية خاصة بالمشاعر، فلا يكاد يصدق أحد أن هذا الفتى يحمل هذا الكم من المشاعر الرقيقة التي يغدق بها على من حوله. أيها الإخوة والأخوات، كان لدى محمد خيار للسفر والعمل في الخارج، لكنه ما إن أنهى المرحلة الثانوية حتى التحق بالمقاومة بناء على اتفاق عقده مع والدته لاستبعاد فكرة السفر. بدأ العمل في صفوف المقاومة بالتوازي مع دراسته الجامعية في اختصاص المحاسبة وإدارة الأعمال، لكن لم يكتفي بذلك، بل التحق أيضا بصفوف الدراسة الدينية. فمحمد شاب مجاهد أدرك أن المعركة الحقيقية مع العدو تبدأ قبل العتاد مع عدة روحية عالية وقلب قوي، وأن ليس الرجال كلهم يملكون قلبا قويا لمواجهة العدو وقتاله في المعارك حسب تعبيره. كان كثير المطالعة، شغوفا بالمعرفة، سعى لبناء رؤية ثقافية وسياسية واضحة، فلا يخوض نقاشا ما لم تكن معلوماته حوله وافية كافية. ما أكسبه هذا عمقا برؤية الأمور ومعرفة الأشخاص، فسبق بوعيه سنه وأكسبه ذلك ثقة واحتراما ممن حوله. وبعد سنوات من الجهاد في مناطق عدة من سوريا، حط رحاله في تدمر التي تركت في نفسه أيما أثر، فهناك الطعام والماء والأنفاس ممزوجة بطعم الغبار. هناك كان موعده مع معشوقه الأزلي حيث الشهادة، إذ نالها في 12 من مايو أيار 2018. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع. أيها الأكارم، شكرا على طيب المتابعة وطيب الإصغاء. استمعتم إلى سيرة حياة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. أجل، إنه الشهيد محمد عدنان بيز. حتى لقاء آخر وبرنامج آخر، أترككم في رعاية الباري وحفظه. إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله زدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله والحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله أمناء الله. إخوتنا الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش الفضائل الحسنية الحسينية من خلال آيات الذكر الحكيم كتاب الله تعالى، مفسرا عند جميع المسلمين أن ما ذكرناه جاء في جملة وافرة من كلام الله عز وجل في خصوص مناقب آل النبي المختار صلوات الله عليه وعليهم، ما اختلف الليل والنهار. وها نحن أيها الإخوة الأكارم مع آيتين في نص متطابق، وهما في سورتين من سور القرآن الكريم. الأولى قوله تبارك شأنه في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والثانية قوله عز من قائل في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآيتان المباركتان توقفاننا على أمرين: الأول هو القاعدة العقلائية التي جرت عليها سيرة العقلاء في جميع أمور حياتهم، أنهم يسألون من هم أخبر منهم وأدرى وأعلم وأوثق وأصدق، ويستشيرونهم فيما يهمهم. وهذه القاعدة هي قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، وهي موضع ديدن العقلاء. والآيتان الشريفتان تقررانها وترشدان إلى سؤال أهل المعرفة والخبرة فيما يجهل أو يختلف عليه. بعد هذا يأتي التساؤل أيها الإخوة: من هم يا ترى أهل الذكر الذين عنتهم الآية أو الآيتان؟ بل ما المقصود أولا وقبل ذلك بكلمة الذكر هنا؟ إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. في حديقة اللغة العربية الزاهية إخوتنا الأحبة، عرف الذكر أنه اقتناء المعرفة مع استحضارها، وهو حالتان: ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما حالتان: ذكر عن نسيان وذكر عن إدامة حفظ. والذكر في كتاب الله جل وعلا على معان عدة، منها القرآن الكريم، كما يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما في قوله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قال المفسرون: سمى الله رسوله هنا ذكرا لتبليغه الذكر وهو القرآن. فعلى احتمال أحد المعنيين أن الذكر هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله، فمن يا ترى يكون أهل الذكر؟ أليس هم أهل بيت الوحي والرسالة عليا وفاطمة والحسن والحسين، ومن بعدهم الأئمة الميامين التسعة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أجل إخوتنا الأعزاء، فهم نشأوا وعاشوا في مهبط الوحي، فكانوا أدرى بما في البيت، لذا فهم أولى من غيرهم أن يسألوا فيجيبوا. وعلى الاحتمال الآخر أن الذكر هو النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله المعصومين، فأهله معروفون كما تبين لنا من خلال آية التطهير وآية القربى أو المودة، وهم علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم من بعدهم أئمة الحق والهدى كما عددهم وعرف بهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأسمائهم وألقابهم وخصائصهم، وأنهم خلفاؤه وأوصياؤه وآخرهم المهدي المنتظر الموعود عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما تسلم عليه المحققون والباحثون وطلاب الحقيقة وأهل الإنصاف. أما إذا أراد بعض المستطلعين مزيدا من البينات، فلعل المفزع الأفضل هنا هو الرواية يصطلح عليها المحدثون والمفسرون إذا وثقوها وجاءت تبين معنى الآية أو معنى المصطلح القرآني في الآية. فإلى ذلك إخوتنا الأكارم بعد لحظات. روى الطبري في تفسيره جامع البيان، والقرطبي في تفسيره أيضا، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والآلوسي في تفسيره روح المعاني وغيرهم، وكلهم من علماء أهل السنة، رووا جميعهم أن الإمام علي عليه السلام قال في ظل الآية المباركة: نحن أهل الذكر. وكذلك قال في نص آخر: والله إنا لنحن أهل الذكر. كذلك رووا هذا المعنى عن الإمام محمد الباقر عليه السلام فيما روى العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: للذكر معنيان، القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله، ونحن أهل الذكر بكلا معنييه، ثم استشهد بالآيات المفسرة بتلكما المعنيين. أما روايات علماء الشيعة فهي وفيرة في هذا الباب أيها الإخوة الأحبة. أورد معظمها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في الكاف الشريف، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام: الذكر محمد ونحن أهله المسؤولون. وقوله عليه السلام أيضا في ظل قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته عليهم السلام المسؤولون، وهم أهل الذكر. وعن الإمام الباقر عليه السلام وقد قيل: إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم اليهود والنصارى، فأجاب عليه السلام: إذن يدعونكم إلى دينهم. ثم رفع عليه السلام يده المباركة إلى صدره الشريف وقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. أيها المؤمنون الأعزاء، تلك إحدى فضائل الإمامين الحسنين عليهما السلام، وقد صدق الناس والتاريخ أنهما كانا حقا من أهل الذكر، إذ لم يسألوا في أي علم وشأن إلا أجابوا بالحق والصدق، ولم يعجزوا ولم يتحيروا، وكانت مناظراتهم واحتجاجاتهم وإجاباتهم كلها تشهد لهم بأنهم بحق أهل القرآن وأهل رسول الله وورثته وأوصياؤه وخلفاؤه وأهل الذكر الذين لا ينبغي أن يسأل غيرهم. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو سفينة النجاة.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. الصفوة في اللغة يعني خلاصة الشيء. يقول العلامة الطباطبائي: معنى الاصطفاء تخليص الشيء من الأكدار. إذا صفيت شيء معين تقول اصطفيته، وهي تأتي بألفاظ ثلاثة: صفوة بالفتح، وصفوة بالضم، وصفوة بالكسر. آدم عليه السلام صفوة الله أو صفوة الله أو صفوة الله، ولذلك يعبر عنه في الزيارة: السلام عليك أو السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله أو صفوة الله. ما الذي جعل آدم صفوة لله؟ لماذا الاصطفاء جعل على رأسه اصطفاء آدم؟ لماذا آدم يسمى صفوة الله؟ يجيبنا العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول: لأن آدم اختص بثلاثة امتيازات لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء. الميزة الأولى أن آدم هو أول خليفة جعل في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، البقرة آية 30. كذلك آدم هو أول من تاب الله عليه. البعض يتصور أن توبة آدم تنم عن نقيصة في آدم، خطيئة صدرت من والتوبة تعالج هذه الخطيئة. لا، هذا تصور واهم جدا. القرآن الكريم يعتبر توبة آدم اجتباء خاص واصطفاء خاص، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. إذن التوبة على آدم هذه مزية اختص بها آدم دون سائر الأنبياء. الميزة الثالثة أن الله جعل أول شريعة في الأرض هي شريعة آدم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، البقرة 38. إذن هذه خصوصيات ثلاث ذكرها العلامة الطباطبائي تبين لنا اصطفاء وامتياز آدم. الخصوصية الأخطر التي تتضمن الخصوصيات الثلاث جميعا أن الله جعل النبوة في ذرية آدم عليه السلام. هذه الخصوصية ورثها الإمام الحسين من آدم، لأن الله جعل الإمامة في ذرية الإمام الحسين. والذي يؤكد هذا المعنى ويعمقه مدى التشابه الذي نراه بين إمامة ذرية الحسين وبين نبوة ذرية آدم: التاسع من ولد آدم يشابه التاسع من ولد الحسين سلام الله عليه. التاسع من ولد آدم هو صاحب العمر الطويل الذي أقام دولة العدل، والتاسع من ولد الحسين هو صاحب العصر والزمان، صاحب العمر المديد الذي يقيم دولة العدل في آخر الزمان. لأن التاسع من أبناء آدم من هو؟ نوح عليه السلام. والمفسرون إذا مروا بترجمة نسب نوح واسم نوح يقولون هو نوح ابن لامك ابن متوشالح ابن أخنوخ الذي هو إدريس عليه السلام، ابن يارد ابن مهلئيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. إذن تاسع أبناء آدم هو نوح عليه السلام، ونوح هو صاحب العمر الطويل، وهو الذي أقام دولة العدل بعد الطوفان. إذن الخصوصية التي ورثها الإمام الحسين من آدم هي أن الإمامة من ذريته. تعالوا إلى نوح، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. لماذا يعبر عن نوح بأنه نبي الله؟ يقولون عدة أمور جعلت نوح يصبح أظهر أثرا في النبوة. التفتوا، يعني نبوة آدم لا ريب أنها متحققة، وأول نبي على وجه الأرض كان آدم عليه السلام، لكن نبوة نوح كانت أظهر النبوات في ذرية آدم، حتى نبوة أخنوخ اللي هو إدريس ونبوة شيث ما كانت بذلك الظهور الذي كان في نبوة نوح عليه السلام، لأن نوح أولا نبوته كانت عامة وشاملة، ولذلك هو أول أولي العزم من الرسل، ولأن نوح عمر عمرا طويلا، القرآن يصف لنا مدة بعثة نوح فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، وأيضا لأن نوح تحمل أذى كبير في نشر دعوة، تصف بعض الروايات هذا الأذى بأنه كان يضرب حتى يغشى عليه من شدة الضرب فيفيق وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ثم يثورون عليه وينهالون ضربا عليه حتى تسيل مسامعه دما وهو يدعو لهم، إلى أن أذن لنوح بأن يدعو على قومه لما دب الكفر ولم يبقى هناك أمل في هدايتهم، أذن الله له بأن يدعو عليهم فدعا عليهم، ووعد نوح بأن يأتي الطوفان فيهلك جميع من على وجه الأرض، فأمر بأن يبني سفينة تكون سفينة نجاة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يقولون ما كان الناس يعرفون أمر السفن قبل نوح، فأري نوح في عالم الرؤية صورة السفينة وأخذ يبنيها، والناس ينظرون إليه ويسخرون من ماذا يصنع نوح، وهو يبين لهم أن هناك طوفان جارف واللي ما يركب معنا في هذه السفينة يغرق، لكنهم لا يديرون له بال، فبنى هذه السفينة العظيمة تصفها الروايات 300 ذراع طولا و30 ذراع ارتفاعا و50 ذراع عرضا، وهذا المعنى مثبت اليوم حتى في الدراسات الأثرية، المخطوطات المسمارية التي اكتشفت قبل فترة وتعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد وجدوا فيها لوح مخطوط عليه باللغة الأكادية لغة أهل بابل، هذه العبارة أمرت الآلهة آينكي الذي هو نوح عليه السلام بأن يبني سفينة ويسميها ناصرات نبشتم، ترجمتها يعني منقذة الحياة أو مبقية الحياة. إذن فالحدث الأهم في مسيرة نوح عليه السلام أنه بنى هذه السفينة التي بها حفظ لنا الحياة، لم يبقى على وجه الأرض أي أحد بعد طوفان نوح إلا نوح ومن كان معه في السفينة، ولذلك يقولون حتى جثمان آدم أخذه نوح عليه السلام معه في تلك السفينة، ولذلك بدأت الحياة دورة من جديد بعد الطوفان. ويعبر عن نوح بأنه الأب الثاني، آدم الثاني، يعني كل من جاء من الناس بعد نوح هو من سلالة نوح ومن أبناء نوح عليه السلام، فنوح هم أبو البشر بعد آدم عليه السلام. إذن الحدث الأميز والألمع في مسيرة نوح بناء هذه السفينة. إذن فالحدث الأبرز في مسيرة نوح أنه بنى هذه السفينة، وكما أمر نوح بأن يبني سفينة تكون منقذة للناس ومنقذة للحياة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يبني سفينة تنقذ الناس من الضلال والهلكة، وهي سفينة محمد وآل محمد. ثلث الصلاة. لكن ما الذي يربط الحسين بهذه السفينة؟ لأن الحسين هو أجلى وأوضح مصداق لسفينة النجاة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله. في عيون أخبار الرضا عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب عن يمين العرش: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. كلنا سفن نجاة يقول الإمام الصادق، وسفينة جدي الحسين أوسع. إذن الحسين هو المجلي الأوضح لسفينة أهل البيت. وهناك أيضا خصوصية أهم وأخطر، سفينة نوح أهم أمر حققته لنا أنها حفظت لنا البشرية. لكن أي بشرية التي تستحق الحفظ؟ أفضل نسمة وأطهر نسمة استحقت أن تحفظ لأجلها الحياة هي نسمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فنوح ببنائه لتلك السفينة حفظ في سلالته وذريته شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسين بنهضته حفظ دين رسول الله. فإذا الشخصية المادية لرسول الله حفظتها سفينة نوح، والشخصية المعنوية والدين الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله حفظته سفينة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا مستمعين الأطائب إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. دمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي واستشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال شمالي القدس المحتلة أهلا بكم إلى التفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية وأبدى بيزيشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها مشددا على قدرة بلادي في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام واعتبر الرئيس الإيراني الموقف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الولايات المتحدة لا تريد للدول الإسلامية الازدهار والتقدم مشيرا إلى إمكانية وقوف هذه البلدان بوجه التجاوزات الأمريكية وأكد محمد باقر قالباف أن طهران كانت في خضم مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عندما تعرضت للعدوان محملا الجانب الأمريكي مسؤولية هذا الهجوم وأشار قالباف إلى دخول بلادي بمفاوضات مع الأوروبيين بشأن ما يعرف بآلية الزناد بعد الحرب موضحا أن الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لكن الأوروبيين لم يلتزموا به اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي وأقر غروسي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية معترفا أن الضربات العسكرية لم تؤثر